حماد الرويلي حاشية من تعليم حفر الباطن، انتهت الحاشية. ذكرت يا دكتور في المحاضرة ان القياس مهم في جميع الاشياء ذات الصفة التعويقية. حسب علمي ليس هناك قياس مقنن على البيئة السعودية، فهل لديكم او في علمكم انه سوف يكون هناك قياس خاص للبيئة السعودية او لبيئة تقاربها؟ وقد سمعت ان في الكويت قياسا، ولا ادري ما اذا كان قد طبق في البيئة الكويتية او لم يطبق. الدكتور الوابلي: لا احد يشك ان هذه هي المشكلة التي تواجه النظرية والتطبيق، واعتقد ان زملائنا المعلمين في معاهد التربية الفكرية يعانون من هذه المشكلة، وخاصة المقاييس المتعارف عليها علميا. ولكن حسب علمي هناك محاولة من قبل مدينة الملك عبد العزيز، كما اشار وزير المعارف، اختبارات وكسلر قننت على البيئة السعودية وبالامكان الاستفادة منها في مجال التخلف العقلي. نحن نعرف ان التخلف او التعويق العقلي في الطفل لا يمكن تحديد مقداره الا من خلال تطبيق المقاييس المعتبرة في هذا المجال، سواء كانت مقاييس بينيه او وكسلر او مقاييس سعودية خاصة. وطالما ان هناك مقاييس طورت في دول اخرى ونجحت، فما علينا الا ان نعرب ونقنن هذه المقاييس حتى تتلائم مع ثقافتنا الاجتماعية السعودية. واكرر اعتقادي ان هذه المقاييس مهمة جدا، وخاصة في مجال التربية الخاصة، اذ لا يمكن ان تكون الخدمة فعالة ما لم يكن هناك مقاييس، والقياس له شكلان: الاول مقنن والثاني غير مقنن. ويمكن ان يطبق بصفة غير رسمية، بمعنى ان المعلم يمكن ان يستعين باساليبه الخاصة ويطورها لتعينه على اداء مهمته. ومن هنا نعلم ان المقاييس غير المقننة التي يستخدمها مدرس الطلاب المتخلفين عقليا يمكن ان تستخدم وتطبق من قبل مدرسي برامج صعوبات التعلم، اذ يعتمد المدرس فيها على الاسلوب والوسيلة التي تساعده وتخدم الطالب في نظره، وذلك الى ان يأتي الوقت المناسب لتطوير الاختبارات المقننة. فهد القحطاني حاشية، مشرف ورئيس قسم التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بالشرقية، انتهت الحاشية. هل يطبق الجانب النمائي في صعوبات التعلم بالإضافة إلى الجانب الأكاديمي؟ وهل تطبق خطط فردية على تنمية الانتباه لدى الطلاب ذوي صعوبات التعلم؟ الدكتور الوابلي: أرجو من الأخ خالد الحمد أن يجاوب على هذا السؤال حيث يتعلق بجانب التطبيق. الأستاذ خالد الحمد: أحب أن أوضح أن صعوبات التعلم النمائية تتعلق بالقصور لدى الطفل في أمور مثل الذاكرة والانتباه والتفكير ونحو ذلك. أما صعوبات التعلم الأكاديمية فهي تظهر عادة في اللغة او في الكتابة والقراءة او في الرياضيات. وبخصوص ما ذكره السائل حول تطبيق خطط فردية هدفها تنشيط الجانب النمائي لدى الطفل، فهذا هو الاتجاه السائد سابقا في مجال صعوبات التعلم، ان نتوجه الى الطفل في محيط قدراته. فاذا اتضح لنا ان الطفل لديه مشكلة في الادراك او في التفكير مثلا، نبني لهذا الطفل خطة متكاملة، ونحاول ان ننمي هذه القدرة عنده للتغلب على صعوبات التعلم النمائية. وقد يحقق الطفل تقدما بسيطا، ولكننا نكون قد بذلنا كل هذا الجهد ولم نحقق اي تقدم في الجانب الاكاديمي، وذلك لاهتمامنا بالجانب النمائي فقط. ولهذا ظهر اتجاه اخر يعمل على التكامل بين صعوبات التعلم النمائية والاكاديمية معا، بعدما يجري التشخيص المبني على المنهج، باعتبار ان الطفل اولا واخيرا سوف يختبر ويقيم على اساس هذا المنهج. فالارتباط بالمنهج هو امر ضروري في الابحاث الحديثة. احد الحاضرين: سعادة الدكتور الفاضل، يصدم المعوقون بعدم تمتعهم بابسط الحقوق العامة، فهل هذا قدرهم فرضه عليهم عدم تفهم المجتمع لهم؟ وهل هناك طرق واساليب لتفادي ذلك؟ الدكتور الوابلي: لا ادري ماذا يعني السائل بهذه الحقوق، غير انه في اعتقادي ان المعوق كانت حقوقه مهضومة بالفعل منذ اكثر من عقدين من الزمن، اما الان فقد تغيرت اتجاهات المجتمع السعودي نحوه واصبحت اتجاهات ايجابية والحمد لله، وذلك بعد اقتناع الناس نتيجة لفعاليات سبقت، وهي ما تقوم به المؤسسات العلمية والإعلامية من جهود لإقناع الناس أن الفرد المعوق هو شخص ينبغي أن تتاح له الفرصة في التعلم والعمل والزواج، وينبغي ألا يكون عبئا على هذا المجتمع لأن لديه الكفاية الذاتية. وفي المجتمعات الأخرى تقاس هذه الحقوق من خلال المحاكم المدنية، فنجد بها كثيرا من المشكلات الأسرية للمعوقين تطرح من خلال هذه المحاكم فيصان حق المعوق، في حين أنه لدينا نحن التعاليم الإسلامية التي تمثل المقاييس الدينية المدافعة عن حقوق المعوق حتى ولو كان طفلا، وبناء على ذلك فلا نخشى على المعوق من ضياع حقوقه العرفية والاجتماعية التي يكفلها له الدين الإسلامي. أحد الحاضرين: لا شك أن القانون الأمريكي 142/94 فيه بعض الإيجابيات، فهل يمكن الاستفادة من هذا القانون وتعديله ليتناسب مع مجتمعنا في المملكة ووضعه في نظام متكامل للفئات الخاصة ويشترك في ذلك جميع الجهات التي تعتني بالمعوقين مثل وزارة المعارف ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وقسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود وجميع الجهات التي تعتني بالمعوقين في المملكة ووضع استراتيجية وآلية لتطبيق هذا القانون؟ الدكتور الوابلي: المضامين التي ذكرت في القانون الأمريكي هذا هي مضامين بديهية وسبق وجودها في تعاليم الإسلام، فحقية التعليم للمعوق موجودة، العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذا مبدأ موجود القانون 142/94 وضع هذه الحقوق ونظمها بالنسبة للمجتمع الأمريكي. وعندما تقرأ هذه الحقوق تجد أنها موجودة في تعاليمنا الإسلامية العادلة. يقول القانون الأمريكي إن أحقية التعليم لجميع المعوقين والرعاية الصحية لجميع المعوقين، كل هذه المضامين موجودة في مبادئنا الإسلامية. الشيء الجديد أنه نظمت وتحولت إلى قانون أمريكي إلزامي، وكل ما نحتاج نحن هو أن نطبق التشريع المستمد من تعاليم ديننا الحنيف ومبادئ السياسة العليا للتعليم في المملكة، كفلت في بنودها حق المعوق في مختلف الجوانب التربوية والتعليمية، وذلك في أكثر من مادة. وهناك دراسة أعدت ونشرت في مجلة كلية التربية تضع تصورا عن مشروع قانون إلزامي لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة. الأستاذ عبد الله النايل: أشرتم إلى العبء الذي يعاني منه قسم التربية الخاصة في الجامعة من حيث قلة أساتذة القسم، فما الحل لتلك المشكلة حتى يؤدي القسم دوره كاملا فيما يتعلق بالبحوث وإيجاد الدورات المختلفة للعاملين في ميدان التربية الخاصة من غير المتخصصين؟ الدكتور الوابلي: المشكلة قائمة ولكن هي في طريقها إلى الحل بإذن الله، والحل الوحيد هو الابتعاث، وسيعمل القسم والجهات المعنية على وضع خطة لسد حاجة الميدان من المتخصصين، وكلما كثر المبتعثون وعادوا بعد تأهيلهم اعتقد ان هذه المشكلة سوف يسهل حلها ولو على المدى الطويل باذن الله. اما فيما يتعلق بايجاد الدورات المختلفة فقسم التربية الخاصة بما فيه من اساتذة مهتمون بهذا الجانب، وسيتحمل القسم الاعباء وان ثقلت انطلاقا من الواجب الذي تفرضه علينا حاجة الميدان الى هذه الدورات المتخصصة. وهناك اتصال بين الامانة وبين قسم التربية الخاصة في جامعة الملك سعود فيما يتعلق باقامة بعض الدورات، ومعنا الدكتور طارش رئيس قسم التربية الخاصة في كلية التربية يمكن ان يقول شيئا في هذا المجال. الدكتور طارش الشمري، قسم التربية الخاصة كلية التربية جامعة الملك سعود خرج ما يزيد على 1000 معلم ومعلمة حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1417، وهؤلاء يعملون في الميدان الآن، وهذا في حد ذاته إنجاز، ولكنه لا يكفي، والتوجه في المستقبل إن شاء الله أن يضطلع القسم بتطوير بعض البرامج التدريبية ومن بينها الدورة التدريبية لإعداد غير المختصون في مجال التربية الخاصة والذين يعملون في الميدان. وأعتقد أن الدكتور ناصر يمكن أن يعلق على هذا الموضوع. الدكتور ناصر الموسى، أود أن أشكركم على حضوركم وتفاعلكم مع هذه المحاضرة القيمة، وأود أن أشير إلى نقطتين. الأولى حقوق المعوقين، وهذه تكررت كثيرا، وأؤكد بأنني أتفق مع المحاضر في أن هذه الحقوق موجودة، لكننا نحتاج بالفعل إلى التقيد أو التنظيم، بمعنى وضع لوائح وأنظمة تحكم هذه العملية. وفي هذا الصدد أحب أن أذكر أن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة يعمل على إعداد لائحة متكاملة بحقوق المعوقين، وعندما تنتهي ستعرض إن شاء الله على الجهات المختصة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها. أما فيما يتعلق بالجوانب التعليمية والتربوية فأود أن أؤكد أن وزارة المعارف مهتمة بهذا أيما اهتمام، وأن هذا الموضوع سيعرض على الأسرة الوطنية للتربية الخاصة، وستقوم بدورها في بحث كل ما من شأنه تطوير نظم التربية الخاصة فيما يتعلق بالعملية التربوية بصفة عامة. وفيما يتعلق بالدورات فقسم التربية الخاصة وافق مشكورا على إقامة هذه الدورة، وسيكون تنفيذها قريبا بإذن الله تعالى، ونحن حريصون كل الحرص على أن يستفيد منها الجميع، وهي أصلا معدة لغير المتخصصين في التربية الخاصة حتى يستفيدوا عمليا وأكاديميا واجتماعيا ونفسيا وماليا إن شاء الله. الأستاذ أسامة الطريقي، حاشية، مدرس في معهد التربية الفكرية، انتهت الحاشية. إجابة على السؤال الذي طرحته يا دكتور، فبصفتي أحد خريج قسم التربية الخاصة وانطلاقا من معايشتي للعملية التعليمية والتربوية في الميدان من خلال عملي في الميدان بالتدريس منذ 6 سنوات، وأكد لكم يا دكتور أننا في حاجة ماسة إلى الدورات لنعرف ما استجد في هذا المجال. أما ما تعلمته في القسم فلم أجده مرتبطا بوضعنا الحالي في الميدان إلا مادة واحدة، هي مادة بناء وتعديل السلوك، أما المواد الأخرى فما هي إلا موجه لنا في بعض الجوانب فقط. لقد كانت دراستنا في الجامعة امتدادا لوضع المعوقين الحالي في العالم، بينما نحن في الواقع العملي نبدأ من حيث بدأوا وليس من حيث انتهوا. فمعاهد التربية الفكرية تعامل مدرس التربية الخاصة كمدرسي المدارس العادية، حيث ان المدرس منا مطالب باختبارات شهرية لطلابه ومطالب باختبارات نهاية العام الدراسي. اما التدريس للطلاب فهو بشكل جماعي، ولا نجد مجالا لتطبيق الخطط الفردية للتلاميذ في ظل غياب مساعد المدرس أيضا، وكذلك لا يتم إعداد الطالب للحياة العملية، فالأقسام المهنية قد ألغيت منذ سنوات، إضافة إلى أن المباني غير مهيئة للمعوقين، وخلاف ذلك من الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر في العملية التربوية لهذه الفئات ومتطلباتها. الدكتور الوابلي: بالنسبة لما ذكره الأستاذ أسامة الطريقي فيما يتعلق بعدم استفادته إلا من مادة تعديل السلوك، فأحب أن أؤكد له أنه استفاد من كل المواد، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، ومع الاستمرار في الميدان وزيادة الخبرة تتفاعل المبادئ النظرية التي تمت دراستها مع التطبيقات العملية في الواقع، وكلما اكتسب المعلم خبرة كلما استطاع أن يستفيد من المبادئ النظرية. أما فيما يتعلق بالتعليم بشكل جماعي بدلا من الخطط الفردية، فنحن بالفعل علمنا أن هناك خطط فردية، بل وأنا من الناس الذين يؤمنون بالخطط الفردية، ولدي دراسة بهذا الخصوص، وهو الأسلوب الأمثل الذي يجب أن ندعم به المهارات والسلوكيات لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الأستاذ خالد الحمد: في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان لسعادة الدكتور عبد الله الوابلي على ما قدم من معلومات وافية وكافية، ونشكر كل من أسهم في هذه المحاضرة بمشاركة مباشرة أو بسؤال مكتوب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من معلومات. عنوان: بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 27: دور الجهاز العصبي في استعادة الوظائف الحركية للطفل المعوق باستخدام بعض البرامج التأهيلية، للدكتور زيد الزامل. عقدت في مبنى المكتبة المركزية الناطقة بالرياض في 18 من الشهر العاشر من عام 1417 الهجري. مدير الجلسة الأستاذ خالد الحمد. التعريف بالمحاضر: يسر المكتبة أن ترحب بكم في هذه الليلة المباركة مستأنفة نشاطها الثقافي خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1417، كما ترحب باسمكم جميعا بمحاضرنا الدكتور زيد الزامل، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود، ومحاضرنا شخصية بارزة ومتميزة في الوسط الجامعي، وله نشاط ملحوظ في مجال البحث العلمي، حصل على الشهادة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من سدير، ونال شهادة البكالوريوس من كلية العلوم جامعة الملك سعود عام 1405، ثم سافر إلى إنجلترا حيث حصل على الماجستير من جامعة ساوث هامبتون، وحصل على الدكتوراه عام 1410 من كلية علوم وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية جامعة ساوث هامبتون أيضا بإنجلترا، وكان عنوانها دراسات دوائية على الحبل الشوكي المعزول في الثدييات، ونال شهادة الزمالة الأمريكية عام 1415 الهجري 1995 الميلادي من جامعة كورنيل نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، شارك في بعض الدورات المتصلة بتخصصه داخل المملكة وخارجها، عين عام 1410 أستاذا مساعدا لعلم وظائف الأعصاب بقسم علم الحيوان جامعة الملك سعود، وفي نفس العام عمل أستاذا زائرا بجامعة ساوث هامبتون بإنجلترا قسم فسيولوجيا الأعصاب، وفي عام 1411 عاد إلى كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة الملك سعود وشغل وظائف، 1- أستاذا مساعدا في قسم التأهيل الطبي منذ عام 1411 وحتى الآن. 2- أستاذا مساعدا بقسم التأهيل الصحي منذ عام 1412 وحتى الآن، رئيسا لقسم العلوم الإشعاعية عام 1416. شارك في عدة مؤتمرات وندوات دولية ومحلية، منها المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لتأهيل مرضى الأعصاب، وقدم إليه عام 1414 الهجري الموافق 1994 الميلادي بحثا عن تأثير عنصر الشد العضلي الطويل في تقليل التشنجات بالأطراف العليا، ومنها المؤتمر الأول للجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعوقين المنعقد في الرياض عام 1413 الهجري، وهو عضو في عدة لجان بجامعة الملك سعود، منها لجنة المعيدين والمبتعثين بكلية العلوم الطبية التطبيقية، واللجنة الثقافية بقسم علم الحيوان كلية العلوم، ولجنة المعيدين والمبتعثين وطلبات الإعادة بقسم علم الحيوان كلية العلوم، كما أنه مقرر لجنة الدراسات العليا بقسم التأهيل الصحي، ورائد اللجنة الثقافية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وهو عضو بالهيئات والمنظمات المهنية التالية: الجمعية الأمريكية لتأهيل مرضى الجهاز العصبي، الجمعية السعودية لعلوم الحياة، الجمعية الأوروبية لعلوم الأعصاب، رابطة أبحاث المخ بإنجلترا، المنظمة العالمية لأبحاث المخ. ومن أبحاثه ومؤلفاته دراسة تطور العلاج للعضلات الهيكلية المصابة بالشلل عن طريق قياس النشاط العضلي الكهربائي للأطراف السفلية والعلوية لحالات الشلل النصفي، دراسة إنشاء برنامج في التأهيل داخل المجتمع للمعوقين كمكمل للبرامج التأهيلية في المراكز المتخصصة، ظواهر القصور في المخ المسبب لفقدان التوازن عند مرضى السكتة الدماغية الجلطة المؤدية للشلل النصفي. وسوف يحدثنا الدكتور زيد الزامل في هذه الليلة عن دور الجهاز العصبي في استعادة الوظائف الحركية للطفل المعوق باستخدام بعض البرامج التأهيلية، فنرحب بكم وبه مرة أخرى في المكتبة المركزية الناطقة. يدير هذه الجلسة الأستاذ خالد عبد العزيز الحمد، المشرف التربوي على برنامج صعوبات التعلم في الأمانة العامة للتربية الخاصة. وبسم الله نبدأ. الأستاذ خالد الحمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء أيها الإخوة، يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرحب باسمكم في هذه الليلة بسعادة الدكتور زيد الزامل على تفضله بالحضور لهذا اليوم واقتطاع هذا الجزء من وقته ليحدثنا في هذا الموضوع الهام. تعلمون أيها الإخوة ما للتأهيل عموما من أهمية قصوى للطفل المعوق في تكيفه بالمجتمع وانخراطه فيه، وتعلمون أيضا أننا نحب التربويين نركز على جانب واحد من جوانب التأهيل هو الجانب التربوي، ويجب ألا نغفل الجوانب الأخرى. فلا شك أن العمل كفريق للأخذ بيد المعوق للانخراط به في المجتمع هو أمر ذو أهمية. ونعلم أيضا أيها الإخوة أن التأهيل مفهوم شامل لا يشتمل على جانب واحد، فهو مفهوم متعدد الجوانب، يشتمل على تأهيل اجتماعي، وأيضا يشتمل على تأهيل تربوي ونفسي، وبالإضافة إلى ذلك يشتمل على تأهيل طبي. وتأتي هذه المحاضرة في هذا الإطار لتعالج جانبا مهما من جوانب التأهيل، ألا وهو جانب التأهيل الطبي. وأترك الفرصة الآن للدكتور زيد الزامل ليقول ما لديه في هذا الموضوع. الدكتور زيد الزامل، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في إعطاء معلومات عن بعض البرامج التأهيلية الطبية في علاج وتأهيل الأطفال المعوقين. نحن نعرف جميعا أن التأهيل هو وحدة متكاملة، ويصعب علينا بشكل كبير أن نفصل ما بين التخصصات المختلفة عندما نحاول أن ننشئ من هذا الطفل المعوق إنسانا نافعا يستطيع أن يدير حياته بنفسه ولا يعتمد على الآخرين في أداء حاجاته، وخصوصا الحاجات أو المتطلبات اليومية. وقد تنحو المحاضرة منحا طبيا، ولا أقول علميا، لكنني بإذن الله سأحاول أن أجعلها سهلة حتى نستطيع أن نوصل أكبر قدر ممكن من المعلومات إلى أذهانكم. البرامج التأهيلية التي نتطرق إليها في التأهيل مختلفة ومتنوعة، ونسبة كبيرة من الأطفال المعوقين منشأ إعاقتهم في الغالب أسباب مرضية أو إصابات في الجهاز العصبي. فالجهاز العصبي هو الجهاز الذي يؤثر على جميع أنحاء الجسم، كما يتعامل بشكل كبير مع جميع أجهزة الجسم المختلفة، وبالتالي فإن أي ضرر أو إصابة تصيب هذا الجهاز ستؤثر على بعض الأجهزة الأخرى المرتبطة به. والجهاز العصبي من الأجهزة التي لا شفاء من إصابتها إلا بإذن الله، فلا يوجد حسب علمي حتى الآن علاج محدد بإمكانه أن يبرئ المصاب إصابة يتعرض لها الجهاز العصبي. وعندما نتكلم عن الجهاز العصبي فإننا نتكلم بشكل رئيسي عن المخ والحبل الشوكي. فالجهاز العصبي بمجمله يتكون من قسمين رئيسيين: القسم الأول الجهاز العصبي المركزي، القسم الثاني الجهاز العصبي الطرفي. الجهاز العصبي المركزي يتكون من المخ الموجود في داخل الجمجمة، الحبل الشوكي الموجود في داخل القناة التي تتصل بالفقرات العظمية الموجودة في الظهر. الجهاز العصبي الطرفي دوره الرئيسي هو توصيل المعلومات من الجهاز العصبي المركزي إلى أجزاء الجسم المختلفة، فالحركة والكلام والنظر كل هذه عبارة عن نشاطات للجسم مبدأها الرئيسي هو مدى قدرة الإنسان على التحكم فيها والتعامل معها بشكل طبيعي وأساسي يتم في داخل الجهاز العصبي. وسأتكلم بشكل موجز عن الجهاز العصبي، ثم بعد ذلك أنتقل إلى البرامج التأهيلية التي بإمكانها أن تفيد الأطفال المعوقين تأهيلا طبيا. المخ في جسم الإنسان هو المكون الرئيسي للتفاعلات والنشاطات التي تحدث في الجهاز العصبي، ويأتي بعده دور الحبل الشوكي. فمصادر المعلومات التي ترد للجسم تحلل داخل الحبل الشوكي والمخ، ثم بعد ذلك تصدر الأوامر من هذا الجهاز إلى أطراف الجسم للتعامل مع أي إشارة حسية تأتي للجسم، سواء كانت عن طريق اللمس أو عن طريق البصر أو عن طريق السمع. فهذه تعتبر المصادر الرئيسية في توصيل المعلومات الحسية، وبالتالي تتعامل مع المحيط الخارجي للجسم. الحبل الشوكي مستوى تعامله مع هذه الإشارة الحسية يقل بشكل كبير عن المخ، غير أن الحبل الشوكي لو حدثت له إصابة فسيكون لها تأثير على هذه الإشارات الحسية الواردة، فإصابات الحبل الشوكي يمكن أن تؤدي إلى شلل نصفي يجعل الشخص معوقا ويصبح مشلولا شللا سفليا نتيجة لإصابة الحبل الشوكي، ومستوى الشلل يتفاوت بحسب وجود الإصابة، فإذا كانت الإصابة موجودة في الجزء العلوي من الحبل الشوكي يصبح الإنسان مشلولا في معظم أطراف الجسم، وإذا كانت الإصابة في أسفل الحبل الشوكي فقد يقل مستوى الإصابة بالشلل. إذن فالتعامل مع الإشارات الحسية وكذلك إعطاء الإشارات الحركية منبعه الرئيسي الجهاز العصبي المركزي وبالذات المخ، ولذلك فإن التعامل مع الأطفال المعوقين يتم بناء على ما هو موجود في الجهاز العصبي المركزي لهؤلاء الأطفال حتى يتم الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة في تأهيلهم وإعطائهم القدرة على الاستفادة مما تبقى لديهم من إمكانات لكي يستفيدوا منها في التعامل اليومي في حياتهم المستقبلية، وخصوصا الأطفال الذين قد يولدون بعاهات مستديمة في أجسامهم نتيجة لإصابة الحبل الشوكي بأمراض مثل ما يسمى بمرض إسبانيا فيدا أو ما يسمى بشلل الأطفال نتيجة لضمور في خلايا المخ. إذن الجهاز العصبي مع الإشارات الحسية التي تأتي للجسم وكذلك أيضا إصدار الإشارات الحركية نستطيع أن نحددها بثلاثة مستويات رئيسية: المستوى الأول مستوى الحبل الشوكي، المستوى الثاني مستوى أعلى من الحبل الشوكي ويسمى بمتوسط المخ، المستوى الثالث والأعلى والدقيق هو مستوى المخ، ومن خلاله يستطيع الإنسان أن يؤدي حركاته الإرادية ويتعامل مع الآخرين كما يستطيع أن يتكلم ويعبر عما يجول بداخله ويتفاعل مع الآخرين ومع الأصوات ومع ما يراه من أشياء متحركة. كل الإشارات الحسية التي تصل إلى الجسم يتم تحليلها ويعطى أوامر بخصوصها في داخل المخ. أما بالنسبة للحبل الشوكي وما يسمى بمتوسط المخ فإن هذين الجهازين في الغالب يتحكمان في الأشياء الداخلية للجسم كمعدل نبضات القلب والتنفس وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم، والإنسان ينام ولكن يبقى جسمه نشيطا وحيا نتيجة لوجود هذين الجهازين في جسم الإنسان. البرامج التأهيلية التي يمكن أن نتطرق إليها بشكل عام وسريع والتي تتعامل مع الجهاز العصبي في غالبها يكون الهدف الرئيسي من استخدامها في تأهيل المعوقين هو الاستفادة مما تبقى لديهم من أجزاء أو خلايا في المخ أو بعض الأجزاء الأخرى الداخلية في الجهاز العصبي المركزي. قد نجد أحيانا في بعض الأطفال المعوقين أن الجزء الذي يتعامل في المخ مع النطق قد يكون مصابا وبالتالي لا يستطيع الطفل أن يتكلم أو يعبر بكلمات واضحة ومفهومة، لكن نستطيع أن نحدد أن هذا الطفل لديه القدرة على أن يعبر ببعض الكلمات وإن كانت كلمات غير مفهومة، فنحاول دائما أن نوجه هذه القدرة للطفل على إخراج بعض الأصوات أو إخراج بعض الحروف بطريقة سلسة ومفهومة لكي نحفز أجزاء من المخ على التعامل مع هذه الحروف، وبالتالي نصل في نهاية المسار إلى أن نمكن الطفل من التكلم ولو ببعض الكلمات التي يستطيع أن يتعامل مع الآخرين من خلالها. دورنا في كلية العلوم الطبية أو في قسم التأهيل الصحي هو في الغالب التعامل مع العوق الحركي بالنسبة للطفل المعوق، وفي الغالب لا نتطرق بشكل كبير لحالات العوق الذهنية أو حالات العوق الأخرى. حالات العوق الحركية التي نتعامل معها مع الأطفال هي في الغالب حالات عوق شلل الأطفال التي تصيب نسبة كبيرة، والحمد لله أنها أصبحت الآن في تناقص مستمر وكبير جدا، لكن كثيرا من هؤلاء الأطفال قد تحد حالات العوق لديهم من التعامل مع الآخرين أو الحصول على نفس القدرة بالنسبة للآخرين في الوصول مثلا إلى قضاء حاجاتهم اليومية بشكل طبيعي، أو الدخول في المدارس العادية أو مع الأطفال الأسوياء. دورنا نحن يتمثل في تأهيل هؤلاء الأطفال وجعلهم قادرين على الاعتماد على أنفسهم. بالنسبة لحالات شلل الأطفال، هناك العديد من البرامج التأهيلية التي بإمكاننا أن نقدمها لهم، ومن ثم الوصول إلى درجة متقدمة من القدرة على استفادتهم مما تبقى من أجزاء في الجهاز العصبي المركزي. نركز أولا على تحديد شدة العجز عند الطفل، وعندما نحدد مستوى شدة العجز لدى الطفل نستطيع أن نضع برنامجا متكاملا أو طويل الأمد، كما نستطيع أن نضعه على مراحل مختلفة، وفي النهاية نحدد الهدف الذي نسعى إليه من هذا البرنامج التأهيلي. ويجب أن ندرك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال جعل الطفل المشلول قادرا إلا بإذن الله على استعادة كامل حركته بشكل طبيعي، فقد تحدث بعض الاستثناءات بكل تأكيد، إلا أنه في الغالب يبقى العجز، غير أننا نحاول أن نقلل من هذا العجز بأكبر قدر ممكن، بحيث يستطيع هذا الطفل أن يعتمد على نفسه في أداء حركاته اليومية. وعندما نحدد مستوى العجز لدى الطفل نبدأ في وضع البرنامج التأهيلي أو في بناء البرنامج التأهيلي، وينقسم في الغالب إلى قسمين نتيجة لوجود الجهاز العصبي. فالجهاز العصبي نستطيع تقسيمه من الناحية الوظيفية إلى قسمين: واحد قسم حسي، اثنان قسم حركي. والقسم الحسي هو ما يأتي إلى المخ من معلومات، سواء كانت من داخل الجسم أو من المحيط الخارجي للجسم، وطريق وصول هذه الإشارات الحسية للجسم لها عدة مسارات: إما أن تكون عن طريق اللمس، وهذا يتم من خلال الجلد، أو عن طريق البصر، أو من خلال السمع. فهذه تقريبا الطرق الثلاث الرئيسية التي توفر المعلومات الحسية لدى الطفل أو لدى الإنسان، بالإضافة إلى بعض الأجزاء الموجودة في داخل الجسم، ومن خلالها يستطيع الجهاز العصبي المركزي أن يعرف حالة وضع الجسم الداخلية. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، وإنما أحاول أن أركز على الأشياء الخارجية التي يستطيع المعلم أو واضع البرنامج التأهيلي أن يتعامل من خلالها مع الطفل المعوق. إذن هذه هي المسارات الرئيسية التي توصل الإشارات الحسية للطفل أو للجهاز العصبي في الطفل. بعد ذلك تبدأ عملية التعامل مع هذه الإشارات. فإذا كان هناك إصابة لدى الطفل ففي الغالب يكون هذا التعامل غير طبيعي، ومن هنا تصدر حركات غير طبيعية من الطفل تظهر على شكل حركات أو انفعالات أو تصرفات تعرف بأنها غير طبيعية. بالنسبة للأطفال الذين يصابون بعوق حركي تظهر لديهم في الغالب بعض التشنجات العضلية نتيجة لزيادة في نشاط الجهاز العصبي، وبالتالي تكون هذه التشنجات العضلية هي معوقات لحركة الطفل أو لحركة أطراف الطفل، وبناء على ذلك يكون وضع البرنامج التأهيلي لهذا الطفل يتم من خلال تقليل هذا النشاط العضلي، ومن ثم تحدث قدرة الطفل على الاستفادة مما يسمى بحركة الأطراف في أداء بعض الوظائف الحيوية بالنسبة له. العملية التأهيلية التي نسعى إليها هي إيجاد برنامج يسمى بالتناغم الحسي الحركي، وهو قدرة المعالج على التنسيق ما بين الإشارات الحسية التي تصل للطفل وما بين ردة الفعل الحركية التي تصدر عن الطفل. وعندما نستطيع أن نحدد مستوى قدرة الطفل على وجود هذا التناغم الحسي الحركي، نستطيع من خلاله وضع برنامج يمكن للطفل من خلاله أن يقيم أداء حركاته، كما يمكن أن يستعيد جزءا كبيرا من الوظائف المفقودة بسبب القصور في الجهاز العصبي المركزي. كثير من الأطفال المعوقين قد يصابون بعجز مثلا في المشي، وأهم المعوقات الرئيسية هي عدم قدرة الطفل على التوازن أثناء الوقوف. فالقدرة على التوازن تعتبر بالنسبة للمعالج الهدف الأول في جعل هذا الطفل قادرا على المشي، وخصوصا في الخطوات الأولى. والقدرة على التوازن عملية معقدة نوعا ما، لكنها أيضا تدخل ضمن ما يسمى ببرنامج التناغم الحسي الوظيفي، حيث ان الطفل يجمع المعلومات الحسية التي يراها عن طريق البصر، وكذلك ايضا التي يلمسها عن طريق الاقدام، بالاضافة الى ما يسمى بجهاز التوازن الموجود في الاذن الداخلية، وهو جهاز يحدد او يعطي الشخص السليم الطبيعي القدرة على ان يعرف وضعه، هل هو قائم ام جالس ام مستلق. هذه كلها أوضاع نستطيع من خلالها أن نحدد أوضاع أجسامنا، والذي يحددها هو قدرتنا على الحصول على هذه المعلومات وبالتالي التعامل معها بشكل طبيعي. فنجد أن أهم الأشياء التي نسعى إليها بالنسبة للطفل المعوق في بداية التعامل معه هي محاولة إعطائه القدرة على الوقوف، وكذلك المحافظة على التوازن. ايضا قد يعوق هذه الحركة او هذه الوظيفة بعض التشنجات العضلية التي يمكن ان تحدث لاطراف الجسم، ولا بد من وضع برنامج محدد متخصص نقلل من خلاله من التشنجات العضلية التي هي عبارة عن نشاط زائد عن المعدل الطبيعي لهذه العضلات، ومن ثم لا يستطيع الفرد الاستفادة من هذا النشاط بالصورة الطبيعية او بالشكل الوظيفي الذي يمكن من خلاله ان يوظفه في خدمته، سواء كانت في المشي او في بعض الاداء للحركات العادية مثل الاكل او الشرب او حركة اليد في الكتابة مثلا او التألم. وكل هذه التشنجات العضلية قد تسبب معوقات رئيسية للطفل نتيجة لوجود هذه التشنجات العطلية. فكثير من البرامج التأهيلية التي يمكن أن نقدمها للطفل هي في تخفيف هذه التشنجات العضلية. تخفيف التشنجات العضلية له عدة طرق، إما أن تكون طرقا دوائية من خلالها يمكن أن يحقن الطفل ببعض المركبات او ببعض الادوية، وبالتالي تخفف هذه الادوية من شدة التشنجات لدى الطفل، او من خلال بعض التمارين العلاجية التي يمكن ان تعطى للطفل ويستمر فيها لفترة معينة حتى يزول او يقل هذا التشنج العضلي.
من فضلك تابع بقية المادة.